بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. أسعد الله أيامكم في هذه الليالي الشعبانية المباركة، هذه الليالي التي سطع فيها نور سيدنا ومولانا وإمامنا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه مهدي آل محمد. عند الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، عادة ما ينجر بنا الكلام إلى ما يرتبط بنصرته، كل واحد منا يسعى أن يكون من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، ولذلك في مثل هذه المناسبات نطرح هذا السؤال المرتبط بالنصرة: من هم أنصاره؟ كم عدد أنصاره؟ ما هي صفات أنصاره؟ بما أننا جميعا عندنا هذا الهدف وهذا الطموح، أننا نريد أن نكون من أنصار. في هذه الليلة سنذهب إلى الجهة المعاكسة تماما، وسنتحدث لا عن أنصاره بل عن أعدائه. المشروع المهدوي، هذا المشروع الإلهي العظيم، كما سيكون له أنصار يدعمون هذا المشروع ويقومونه ويقفون في صفه، أيضا سيكون له أعداء، وهؤلاء الأعداء سيقفون في طريقه بل سيحاربون هذا المشروع ويسعون إلى إنهائه. وكما أن معرفة الأنصار وخصائص الأنصار مهمة، أيضا معرفة الأعداء ودوافع معاداة المشروع المهدوي أيضا هو أمر مهم. لذلك في هذه الليلة نريد أن نجيب على هذا السؤال: من هم أعداء الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج؟ والسؤال الأهم: لماذا يعادون هذا المشروع الإلهي إذا هناك اتفاق على أن هذا المصلح، هذا المخلص يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ من الذي لا يحب أن يعيش في دولة العدل؟ من الذي يكره أن يكون في ظل دولة العدل والقسط؟ نعم. الآن عندنا صنفين من الأعداء: قسم غير مهم بالنسبة لنا كمؤمنين، وهم الأعداء الذين هم من الخارج، يعني الذين لم يحسبوا من شيعة الإمام ولا من أتباعه وسيعادون. أتمنى من الإخوة يسكروا الصدى أفضل ويخفض. صلوا على محمد وآل محمد. القسم الخارجي أو الفئة من الأعداء من خارج الجسد المسلم، من الجسد المؤمن، هم النواصب. هؤلاء سيكونون في مواجهة صاحب العصر والزمان. طبعا المسلمون بكافة فرقهم بسنتهم وشيعتهم كلهم يعترف أن محبة أهل البيت عليهم السلام هي ضرورة دينية إسلامية. كل المسلمين يتفقون على وجوب محبة أهل البيت ومودتهم وتعظيم شأنهم. ودونك الشافعي إمام المذهب المعروف عندما تحدث عن أهل البيت عليهم السلام صرح بهذه الحقيقة. ماذا قال؟ يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يتحدث عن آية المودة. لكن إذا نرجع إلى التاريخ الإسلامي نجد أنه عندنا فرقة عرفت تاريخيا باسم النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت، بل وصل بهم الأمر أن يتعبدوا ويتقربوا إلى الله ببغض أهل البيت عليهم السلام. والأئمة واجهوا هؤلاء كثيرا، ابدأ من زمن أمير المؤمنين كان الخوارج، الخوارج كانوا تقربوا إلى الله بقتل علي عليه السلام. ذاك خاطب بن ملجم ماذا يقول؟ يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني أذكره يوما فأحسبه أوفى البغية عند الله ميزانا. عجيب يعني. في زمن الإمام الحسين بعد أوضح القضية، وهذا المقطع يقرأ في المقتل يوم عاشوراء لما حاججهم الإمام الحسين قال على ما تقاتلوني؟ ماذا كان جوابه؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك. هذه الفئة لها امتداد تاريخي، سيكون لها دور في عصر الظهور في عرقلة المشروع المهدوي والوقوف ضده. شوف رواية ينقلها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة، قال طبعا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة. شنو فيها الكتب؟ شنو مضمونها؟ بالبغاءة من علي عليه السلام. يعني عند خروج القائم يرفع هؤلاء رايتهم عالية ويواجهون الإمام. وهؤلاء بعد واضح الدافع ما هو؟ بغض هذا البيت العلوي. لذلك هؤلاء ليسوا بمشكلة لأنهم من البداية صنفوا من أعداء أهل البيت عليه. المشكلة الحقيقية في زمن الظهور وفي المشروع المهدوي هو أن الإمام عليه السلام سيلقى معارضة ومواجهة من الداخل الإسلامي، بل من الداخل الشيعي. بل عندما نقرأ الروايات نجد أنها تذكر شيء غريب، وهو أن خارطة الولاء ستتغير في عصر الظهور، بل ستقلب رأسا على عقب. أنا أقرأ روايتين مستعد للصدمة. مستعد أو لا؟ أكيد. صلى على محمد وآل محمد. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر. ما المقصود هذا الأمر؟ ولاية أهل البيت عليهم السلام. خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر. عجيب. اليوم عندنا مؤمنين وعندنا ناس يعبدون الشمس والقمر، يعني أصلا لا يتعبدون بدين سماوي. هؤلاء الذين هم على الولاية اليوم أو يظنون أنفسهم على الولاية يخرجون من ولاية أهل البيت وينصر الإمام. من هو اليوم ماذا يفعل؟ يعبد البقر ويعبد الشمس. رواية أخرى عن الشيخ الطوسي ينقلها في كتاب الغيبة، قال: لينصرن الله هذا الأمر المشروع المهدوي بمن لا خلاق له. اليوم يعني اليوم قبل الظهور لا خلاق له، ولو جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. يعني إذا خرج الإمام من أنصاره قوم قبل ظهوره كانوا يعدون لا خلاق لهم، وبعض الذين كانوا أهل إيمان هم في الواقع عبدة أوثان. خطيرة الروايات تتحدث عن تغيير كامل في المعطيات. زين، إذا نجمع بين الروايتين نصل إلى هذه النتيجة، أن اليوم كثير ممن يلهج بذكر الإمام ويدعو له بتعجيل الفرج سيكون من أول الذين يواجهونه عند ظهوره. زين، هنا يأتي السؤال، هو لماذا؟ ما الذي يدفع إنسان في زمن الغيبة كان شيعيا مؤمنا مواليا أنه إذا خرج الإمام ماذا يفعل؟ يواجه. الروايات ذكرت أسباب، نحن سنحصرها في ثلاثة أسباب، هي بمثابة ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول الذين يعارضون الإمام هم الجهلة، والمقصود هنا من الجهل ليس الجهل البسيط، يعني إنسان لا يعلم، تعبيرنا اليوم مو متعلم، ما يقرأ، ما عنده معلومات، لا، نريد الجهل المركب الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ويظن أنه يعلم، يعني جاهل ويجهل بجهله، هذا يسموه جهل مركب. هذا في الروايات بعد ذم كبير لهؤلاء. زين، كيف هؤلاء، كيف هو جاهل مركب ويقف في وجه الإمام؟ لأنه يظن أنه عالم، هو يجهل بجهله ويظن أنه عالم، وطبيعة الإنسان من هذا النوع أن يحشو أنفه في كل شيء. الرواية تقول هؤلاء أكثر ناس يؤذون الإمام. شوف الرواية عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية. يعني الجهل الموجود في عصر الظهور أكثر من جهل جاهلية من؟ قريش. زين ليش؟ فضيل بن يسار سأل، قال: وكيف ذلك؟ قال: إن رسول الله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان. الناس فعلا جهال، لكن جهل بسيط، فلذلك كل ما النبي يعطيهم معلومة يعطيهم معرفة ماذا يفعلون؟ يصدقون، يقبلون بها. زين، والإمام المهدي؟ قال: وإن قام قائمنا أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه به. يعني الإمام يعطي حكم من الأحكام، افعلوا كذا، يطلع لواحد هذا غير صحيح، يقول له في آية، في رواية، في عندنا حكم فقهي في الرسالة العملية، بتعبيرنا يعاندوا الإمام. كل ما الإمام يوجه بتوجيه يخرج له من يتأول عليه ويحتج عليه. طبعا هذه الرواية ذكرت مجرد الاعتراض والاحتجاج، لا، روايات أخرى تذكر أن هؤلاء سيخرجون على الإمام أصلا. شوف أقرأ، ولا هناك أكثر من رواية، سأذكر مثال رواية واحدة. قال: فبينما صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه. ليش؟ رفض لبعض هذه الأحكام والسنن. في رواية أخرى قال: يحدثهم بحديث لا يحتملونه فيخرجون عليه. وهذه حالة مرضية. المشكلة وين؟ إنه هذه الحالة اليوم موجودة عندنا أو لا؟ موجودة. اليوم الدين بتعبيركم شنو يسمى؟ طوفة هبيطة. الجميع يتكلم في الدين، الجميع يفتي، الجميع ينظر، الجميع يعطي رأيه، ما شاء الله المجتمع كله صار فقهاء وعلماء. هي هذه الحالة التي ستصل بنا إلى تلك الحالة. في هذا الزمن الكل صار يفسر القرآن، والكل صار عالما ويناقش العلماء. هذه الحالة التي ستكون في عصر الظهور فتنة موجودة اليوم عندنا، وتتوسع شيئا فشيئا. تشوف كل التخصصات محترمة إلا الدين، كل حشر أنفه في الدين ويفتي. صحيح أو أنا بالغ؟ صحيح. خذ لك جولة في صفحات الفيسبوك أو تويتر وسترى الجميع ما شاء الله مفسر، رغم أن هذا من المحرمات. القول بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا سيما الجيل الجديد صارت عنده هذا النوع من الجرأة، عنده غرور معرفي، أنا عندي شهادة أكاديمي، ماذا أفعل؟ عادي أتكلم في الدين وأفتي وأناقش وأعطي رأيي وأدعو الناس لرأيي. لا، هذه حالة تحتاج إلى معالجة. جيد أنك تكون مثقف، وندعو كل المجتمع أن يكونوا مثقفين، أن يقرأوا، أن يطلعوا، أن يفهموا. لكن أول ميزة للمثقف هي أنه يحترم ماذا؟ تخصص الغير. مثقف يحترم تخصص الغير، ولا يتكلم المثقف بوجود متخصص. إذن هذه الحالة التي ستولد في عصر الظهور معارضة للإمام المهدي، ترى لابد أن نعترف أنها موجودة في مجتمعنا، ولا بد أن نصلح الحال ونواجهها قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين يقفون في وجه الإمام المهدي هم المنحرفون فكريا، يعني جماعة مؤمنون، يعني شيعة اثنا عشرية وأهل دين، ولكن عندهم انحرافات فكرية. هذه الانحرافات ستصل بهم إلى مواجهة الإمام المهدي. شوف أنا أقرأ لك رواية، هم رواية هذه صدمة، طبعا الروايات عصر ذو كلها صدمات فتحملون. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ويسير إلى الكوفة. من الذي يسير؟ الإمام المهدي. والكوفة المفروض أنها معقل ماذا؟ تشيع. فيخرج منها 16,000 من البترية. هذه البترية فرقة في زمان الأئمة كلها كانت من الجسد الشيعي، شاكين في السلاح، يحملون أسلحة، قراء للقرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم من ماذا؟ سجود الصلاة، وشمروا ثيابهم، وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة لا ارجع، لا حاجة لنا فيك. في شيء مهم، لماذا خاطبوه بيا ابن فاطمة؟ هذه شنو يدل على أنهم يعتقدون أنه المهدي، هم مسلمون أن هذا المهدي، ولكن يطلبون منه الرجوع لا يريدونه. لماذا؟ لأن هؤلاء يعيشون في هذه الأجواء، أجواء الصدامات الفكرية، أجواء الشبهات، أجواء الضلالات. خروج الإمام يقطع دابر هذا الأمر، لأن خروج الإمام يعني سطوع نور الحق وانقشاع ظلمة الباطل. ما في فتن، ما في شبهات، ما في. هؤلاء سيفقدون الكثير، بعدهم يعيشون على هذه القضية، يعيشون على هذه الأمور. خروج الإمام يعني انتهاء كل شيء مرتبط بهم. يعني بعضهم يعيش في هذا الجو، جو الانحراف الفكري، هو يعني إما مسوق له أو يعيش على الإثارة وإن لم يكن مسوق. هؤلاء طبعا إذا نرجع للتاريخ، البتريّة كانت هذه سمته، دورهم على مر التاريخ كان إثارة الفتن والشبهات في الوسط الشيعي. بعد الكلام فيها يطول، لا نريد أن نأخذ من هؤلاء. يواجهون الإمام ويرفضونه رغم علمهم بأنه إمام، ورغم أنهم بتعبيرنا اليوم من رجال ماذا؟ الدين، فقهاء في الدين، يقول قراء للقرآن. يعني أضعف الاحتمالات، أضعف اليقين أنهم يلبسون لبس الدين. هؤلاء رغم أنهم بهذه الصورة يقفون في وجه الإمام. لذلك من أهم ركائز الانتظار، الانتظار الذي يجعل مني من أنصاره، المعرفة الحقة. لذلك ما هو دعاء زمن الغيبة؟ ها، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، إلى أن أقول اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا؟ ضللت. المعرفة ركيزة أساسية. هؤلاء انحرافهم الفكري الناتج عن النقص المعرفي دفعهم إلى محاربة الإمام رغم معرفتهم به. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة والأخيرة هم المستأكلون. شنو المستأكلون؟ هذا التعبير ورد في رواية شريفة، الرواية عن المفضل ابن عمر، ينقل عن الإمام الصادق عليه، عن الإمام الصادق نعم عليه السلام، ذكر أن الذين يحبوننا على أقسام، وذكر منهم قسما الذين ينتظرون ويستأكلون بنا أهل البيت. يعني هم يعرفوننا، ما عندهم مشكلة معرفية فكرية، ليسوا من النواصب وليسوا من غيرهم، ويعملون بأحكامنا، ولكن لأي غرض؟ لغرض الاستئكال بأهل البيت، لغرض تحقيق منافع من خلال أهل البيت. لذلك أنا دائما أعبر بهذا التعبير. ترى عندنا فرق، عندنا قسمين، عندنا قسم يخدم الدين، هو بالفعل خادم للدين، هذا على الرأس والعين، وعندنا قسم آخر ماذا يفعل؟ يستخدم الدين. لماذا يستخدمه؟ للوصول إلى مآربه الشخصية. الإمام السجاد يذكر هذا النوع، قال فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه. ما يستطيع، يعني ما يستطيع يصير حرامي مجرم مثل الكبار، ماذا يفعل؟ شوف التعبير، فنصب الدين فخا لها. لماذا؟ للدنيا، للشهوات. فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. الدين فقط هو طريق لتحقيق مصالح. ولذلك مهم جدا أننا نحن نراجع أنفسنا ونراجع تديننا. كل إنسان مع نفسه، أنا تديني هل هو تدين للدنيا أو تدين للآخرة؟ ليش؟ ما في أعظم من كلمة الإمام الحسين عليه السلام، الناس عبيد الدنيا. زين، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونهما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدين. لذلك قبل موقعة كربلاء الغالبية يحبون الحسين أو ضد الحسين؟ يحبون الحسين. لكن لما نزل البلاء، لما محصوا بالبلاء، ماذا عرفهم الفرزدق؟ بقوا، حبهم لم يتغير، قلوبهم معك، ولكن سيوفهم. نفس هذا الأمر، لو خرج صاحب العصر والزمان هو هذا الابتلاء الذي سنتعرض له. هل ديننا، هل حبنا للإمام هو مجرد قضية في القلب، أم هو لا عمل واستعداد للتلبية والتضحية والفداء؟ وين يظهر هذا؟ مو بالكلام. أي واحد سيقول نعم أنا أضحي، في عملك في الدنيا، في التزامك اليوم. اليوم أنت عندما توضع في ابتلاء بين حكم إلهي شرعي وبين رغبة شخصية، ماذا تقدم؟ ها، أنت جاوب، بعد كل واحد يجاوب عن نفسه. إذا تقدم دائما حكم الله وإن كان على خلاف هواك، أنت منتظر حقا للإمام. أما لا، إذا كنت تقبل بحكم الله إذا كان موافقا لهواك، لكن بمجرد أن يخالف شهوة أو رغبة تضرب به عرض الجدار، أنت حالك حال عمر بن سعد. أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتلي؟ ماذا اختار فيما بعد؟ منيته الري طبعا. نفس القضية في عصر الإمام عجل الله تعالى له الفرج، نفس هذه القضية ستطرح، وهو أن كثير من الناس يحبون الإمام لكن قد يصطدمون مع ماذا؟ مع عدل الإمام. لأن كل الإنسان يحب العدل إذا أخذ به حقوقه هو، لكن لو طبق العدل عليه يحب العدل أو لا؟ لا يحب العدل. لذلك أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا انتظار الفرج، أن يوطن الإنسان نفسه على أمر الله ونهيه، على شرع الله، أن يكون مهدويا ليس بالقول فقط، وإنما قولا وفعلا، قلبا وقالبا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره وخدامه، ومن المستشهدين بين يديه وتحت لواه. صلى الله على محمد وآل محمد.